السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. تقدم الكلام على هذه الآية بما حاصله أن الخوف من مقام الله سبحانه وتعالى ينتظم شيئين: أحدهما مراقبة الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، ويدخل في هذا ما فعله الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، وما روي بإسناد فيه ضعف عن الكفل من بني إسرائيل الذي كان لا يتورع عن ذنب عمله، فجاءته امرأة فسألته مالا فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فأمكنته من نفسها فبكت، فقال لها: ما لك؟ أكرهتك؟ قالت: ما أكرهتني، ولكن هذا شيء لم أصنعه من قبل، فما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: لا جرم، لا أعصي الله بعد هذه الليلة. فقام فمات من ليلته فدخل الجنة. هذا أيضا يدخل في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إذ قد أصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل. ويدخل فيه أيضا ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه، ينتظم هذا الصنف الذي راقب الله سبحانه وتعالى في دنياه، فينتظم صنفا آخر وهو من خشي لقاء الله سبحانه وتعالى وسؤال الله له. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان. فمن استطاع منكم، أو قال عليه الصلاة والسلام: فينظر أحدكم عن شماله فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فمن خاف هذا الموقف الذي سيكلمه ربه سبحانه وتعالى فيه وأعد له عدة، دخل أيضا تحت هذه الآية الكريمة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، تقدم أيضا الكلام عليها بما حاصله أنهما جنتان وليستا جنة واحدة كما قال الفراء وزعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا الله إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه في جنة عدن. فهما جنتان في هذا الحديث ولهذه الآية ولقوله تعالى فيهما عينان تجريان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقدم أن من العلماء من قال: جنة أعدت له في الأصل لكونه مؤمن، وجنة ورثها من الكافر، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال ما حاصله؟ ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة فدخل أهل النار النار، ورث المؤمن جنة الكافر، ورث الكافر مقعد المؤمن في النار. فهذا أحد التأويلات. قال الله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان. والأفنان من الأغصان الدقيقة. وهل الجنتان ذوات أفنان أو هنا شيء مقدر محذوف؟ فمن العلماء من يقدر مقدر محذوف فيقول: أشجارها ذوات أفنان. ولمن خاف مقام ربه جنتان أشجارها ذوات أفنان. ومن العلماء من يقول إن الجنة هي في الأرض الشجر المجتمع فلا حاجة إلى تقدير. فأصل معنى الجنة الشجر المتشابك الملتف المجتمع الذي يجن من دخل فيه. ومعنى يجن من دخل فيه أن يغطي على من دخل فيه، وهذا من معاني الجنة. ولذلك أطلق على الجن جن لاستتارهم ولاختفائهم، وأطلق على المجنون مجنون لاختفاء عقله والاستغفية على عقله، هذا أصل المادة. فمن العلماء من قال إن الجنة هي الشجر الكثير الملتف بالمجتمع الذي من كثرته غطى على من دخل فيه، فلا حاجة إلى تقدير إذن على هذا المعنى. وعلى كل، فمن قال أشجرها ذوات أفنان فمعناه صحيح أيضا، والأفنان هي الأغصان الدقيقة. ثم قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان أو صنفان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق، والاستبرق نوع من الديباج أو الحرير كما قال بعض أهل العلم. قال فريق من العلماء: عبر بالباطن ليدل على حسن الظاهر، فإذا كان الباطن من الاستبرق فالظاهر أفضل منه بلا شك. ثم الناس مثلا عندما ينجدون مركبة يدخلون في داخل المركبة أي شيء، قطن أو حشو أو إسفنج أو أي شيء، لكن يهتمون بالظاهر الخارجي. فإذا كان الباطن من استبرق فما ذلك بالظاهر كما قال كثير من أهل العلم. فيعبر بالأدنى للدلالة على الأعلى كما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا كان عرضها السماوات والأرض فما ذلك بطولها، فالعرض يكون أدنى من الطول وأقصر من الطول. فالله يقول: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين أي ثمر الجنتين دان أي متدلي، فثمر الجنتين متدلي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقاصرات الطرف النساء اللواتي غضضن أبصارهن إلا على الأزواج، وقصرن طرفهن فلا ينظرن إلا إلى الأزواج. وهذا أدب ينبغي أن يتوافر في نساء الدنيا كذلك. وهنا تثار مسألة فقهية سريعة على وجه السرعة، ألا وهي حكم نظر المرأة إلى الرجال الأجانب. فمن العلماء من يهون في نظر المرأة إلى الرجال الأجانب، ويشدد في نظر الرجل إلى النساء الأجانب. فأيهما أعظم، نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي أو نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية؟ النصوص والتقاريب تفيد في الجملة: أولا أن الكل ممنوع لقوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. ورد بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الآخرة. ورد بإسناد أشد ضعفا بل هو ثالث وإن كان المعنى صحيحا، ألا وهو: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من اتقاها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقد أخرج الطبراني بإسناد ضعيف ماري لكن معناه ثابت صحيح. هذا بالنسبة لمسألة النظر على وجه الجملة والوارد فيه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم متجها من عرفات إلى مزدلفة في الحج، وقد أردف خلفه الفضل بن عباس وكان رجلا وسيما وضيئا، فكان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلت امرأة من خثعم أي من قبيلة خثعم وكانت أيضا حسناء وضيئة، تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مسائلها، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فحول الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الفضل. ولم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغض بصرها في هذا الحديث، لكن النصوص الأخرى العامة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم تفيد الأمر بالغض. فنرجع إلى مسألتنا، أن من العلماء من قال إن الأمر الموجه للنساء بغض البصر أخف منه بالنسبة للرجال، وذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنظر إلى الأحداث في المسجد وهم يلعبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يحملها ويضع خده على خدها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي بسند صحيح: يا حميراء تشتهين تنظرين. فتنظر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى الأحباش هم يلعبون حتى كانت هي التي ملت. أما الحديث الوارد الذي فيه أن ابن أم مكتوم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده بعض أزواجه فأمرهن النبي بغض البصر، فقلنا يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعميان أنتما؟ هو حديث ضعيف الإسناد من طريق نبهان مولى أم سلمة وهو ضعيف. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: تعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. فلا شك أنها كانت سترى أو كانت ترى بأنها هي تعتد في بيته. هذا بالنسبة لما ورد في مسألة النظر. طبعا محل نظر النساء إلى الرجال عند أمن الفتنة. فأرجع بعض العلماء إلى قوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فيقول من هنا بلا شك للتبعيد، فكلمة من تعني أو المراد منها التبعيد. كل المؤمنات يغضضن من يغضضن بعض أبصارهن، لأنه يباح للمؤمنات أن ينظرن إلى أشياء، فيباح للمرأة بل يستحب لها أن تنظر إلى زوجها كي تعرف نفسها، ولها أيضا أن تنظر إلى محارمها إذا أمنت الفتنة، ولها أن تنظر إلى الرجال عموما إذا كانت الفتنة مأمونة. أما إذا كانت النظرة تجر إلى فتنة فالنظرة من أصلها تمنع، فالله لا يحب الفساد. فلأن عائشة نظرت إلى الرجال وهم يلعبون، إلى الأحباش وهم يلعبون، فمن العلماء من قال إن الخطب في شأنهن أقل شيئا ما إذا كانت الفتنة مأمونة، لكن على الإجمال المستحب لهن غض البصر إلا لما دعت إليه الحاجة. فإن الله وصف نساء الجنة بأنهن قاصرات الطرف، أي غضضن الأبصار إلا عن الأزواج، فنظرهن قاصر إلا على الأزواج، فبصرهن مطلق في الأزواج. لهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالطمس الإثبات، إثبات الأذكار، وهو الجماع مع نزول الدم كما هو معلوم. لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فمعنى الطمس هو الذي ذكر، لكن تجوز بعض العلماء فأطلق الطمس على كل جماع، سواء فهد هذا الطمس بصداد أو كان مجرد جماع أطلق عليه طمس. وإذا أطلقت الطامس على الحائض فيقولون امرأة حائض وامرأة فارك وامرأة طامس، كل ذلك يعني أنها حائض. لكن لم يطمسهن هنا أي لم يصدهن إنس قبلهم ولا أهل. وفي رأسنا مسألة وفي الحقيقة لا معنى لكبير، لا معنى لإثارتها، أو لا كبير معنى لإثارتها، لكن وقد ذكرت وتذكر عربا على وجه السرعة، ألا وهي مسألة إصداد الجني للإنسية. فهل الجني يصطد إنسية؟ وهل يمكن ويتصور أن جنيا يصطد إنسية يصد بكارتها ويعتدي عليها، أو أن هذا لا يتصور؟ في الحقيقة أن مثل هذه المسائل التي يفترض أن تكون موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الجن كان موجودا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنساء والفتيات كن موجودات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل في أي حالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شيئا من هذا ولا أفتى فيه صلوات الله وسلامه عليه. يعني ما ورد على عهد الرسول أبدا أن امرأة اصطدها جني، ما ورد ذلك بحال من الأحوال، ولا سقط الحد أبدا عن امرأة اتهمت بأنها زنت وقالت إن حملي من جني أو إن اصطدادي من جني، فما تسقط الحدود بمثل هذه الأقوال. وغاية ما ورد في هذا الباب بما قد يستأنف به أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال في المصطحابة التي تحيض ولا تطهر ويستمر دمها ويستمر نزيفها، قال ذاك ركضة من ركضات الشيطان. لكن إسناد هذا الخبر من طريق راو يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح عند أكثر العلماء أنه ضعيف الحديث. فعلى ذلك لا يثبت في اصطداد الجني للإنسية في الدنيا أي شيء. ومن ثم مسألة زواج الإنسي بالجنية أو الجنية بالإنسي، أو زواج الإنسي بالجنية أو الجن بالإنسية، فكل هذا لم يثبت فيه خبر أبدا. أما الوارد عن سليمان عليه السلام أو عن ملكة سبأ التي أطلقوا عليها بالقيس، وأن أباها كان من الجن وأمها من الإنس أو عكس ذلك، فكل ذلك لا يثبت بحال من الأحوال، وليس له مصحة من الأثر الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أعلمه أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين قالوا بجواز تزوج الإنس بالجنية منهم من يحتج بهذه الآية فيقول المفهوم المخالف يفيد أن الجني قد يطمس، لكن عدم ورود شيء من ذلك على عهد رسول الله جعلنا نمنع ذلك، بل ولم يسيره، لكن إن شاء الله أن يصار. ثم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، أي في الحسن والبهاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه الآية أصل في أن الجزاء من جنس العمل، المحسن يجازى بالإحسان، وفي المقابل المسيء يجازى بإساءته. هذا الأصل وهذا التقييد. الأصل والتقييد أن المحسن يجازى على إحسانه وأن المسيء يجازى على إساءته، هذا الأصل. لكن قد تأتي نصوص تجعل المسيء يعفى عنه، ونصوص أخر تجعل العقوبة تتضاعف. وقد قال ذو القرنين لما قال الله سبحانه وتعالى له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا هو الأصل وهذا هو التقعيد، أن المحسن يجازى على إحسانه وأن المسيء يجازى على إساءته، إلا أنه أحيانا تتدخل قرائن فتجعل العقوبة مثلا تتضاعف، أو قرائن تجعل العقوبة تخف بل قد تزال أحيانا. ولهذا عشرات الأدلة بل تكثف إلى مئات الأدلة، ألا وهي مسألة تضعيف العقوبات أو تخفيف العقوبات أو تضعيف الثواب أو الجزاء فقط على قدر العمل. وهذه مسألة قد يفهمها شخص على غير وجهها، وإن كان دخولنا إليها عرضا في التفسير، فمسألة مثلا رجل يبيع ويشتري، فجاءه شخصان فباع لأحدهما السلعة بعشر، وفي نفس الوقت جاءه شخص آخر فباعه السلعة بخمس. فقد يتوهم البعض أن هذا خطأ ولكنه صواب، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلك أن تبيع بما شئت، فالله يقول أحل الله البيع. فالإكراميات قد تختلف والعقوبات قد تختلف. فقد سبق أننا بينا أن الزنا حرام بالاتفاق والإجماع، ولكن صدور الزنا من شيخ كبير السن أشد جرما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر. الزنا محرم، لكن الزنا بحليلة الجار أشد تحريما. الزاني يجلد 100 جلدة، لكن إذا كانت الزانية أمة تخف عنها العقوبة، وهكذا سائر الأمور والأحوال. فقد تزيد العقوبات وقد تخف العقوبات، وقد يزيد الإحسان وقد يخف الإحسان، وقد تزيد المكافآت وقد تقل المكافآت. وعلى كل من والله الله سبحانه وتعالى عملا أن ينظر في من تحت يديه بهذا المنظار، فإن الله سبحانه وتعالى كما أفادنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما عمل اليهود من الصباح إلى الظهر وأعطاهم الله أجرهم، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر وأعطاهم الله أجرهم، وجاءت أمة محمد عملت من العصر إلى المغرب وتضاعف لها الأجر، فاحتج اليهود والنصارى: يا رب عملنا أكثر وأجرنا أقل. قال الله لهم: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فمن كان على عمل له أن يكافئ وله أن يعاقب على قدر مصلحة العمل وعلى قدر المفسدة المترتبة من هذا العمل، لكن القاعدة الكلية التي تحكم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا يستوي، قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فالآية أفادت أن الجزاء من جنس العمل، من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من سفر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك من النصوص. المستكبرون في الدنيا يحشرون أمثال الذر يوم القيامة يطؤهم الناس بأخفافهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، أي أقل من الجنتين الأوليين جنتان أدنى منهما منزلة. فالجنات الأول أعدت للمقربين، والجنات هذه أعدت لأصحاب اليمين. فالناس على ثلاثة أقسام كما سيأتي في سورة الواقعة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فجنتان هنا للمقربين ومن دونهما جنتان لأصحاب اليمين. قال سبحانه: ومن دونهما، والدون هو الأقل، فلان دون فلان أي أقل من فلان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. مدهامتان قال العلماء أي خضراوان، ومن المفسرين من قال سوداوان، من المفسرين من قال سوداوان، ومنهم من قال خضراوان. وجمع بعض العلماء بأنهما قد اجتمع فيهما الخضار مع السواد، فالأشجار حينما تروى وتشبع من الماء اخضرارها من شدة يميل شيئا ما إلى السواد من شدة الري الذي أصابها. فهذا المعنى والله أعلم. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان أي خوارتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. تقدم أن هذا من عطف الخاص على العام، ففاكهة عامة يدخل فيها النخل والرمان، ولكن ذكر النخل والرمان تنصيفا لبيان فضل النخل وفضل الرمان. أما النخل فقد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بقوله: إن في الجنة شجرة، إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فأخبروني ما هي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فضربها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن، فعطف النخل وعطف الرمان على الفاكهة من باب عطف الخاص على العام. تقول: جاء القوم وزيد. لماذا نصصت وذكرت زيد بالاسم؟ لبيان أهمية زيد وفضل زيد. فعطف الخاص على العام كما في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ونحوه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. فكل من باب عطف الخاص على العام لبيان فضل هذا الخاص. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان، أي حسان الوجوه وخيرات الأخلاق، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام. دائما إذا وصفت نساء الجنة يوصفن بأنهن حور في أغلب الأحيان، وهذا مما يدل على بالنسبة لناشدي الجمال، تدل على أن جمال المرأة أيضا يتمثل في نظرها وفي عينها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري أو قال للمتزوج: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني الصغر، أي أن أعين نساء الأنصار صغيرة، فاذهب وانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ففي ناشد الجمال ينشد الجمال أيضا في عين المرأة ويطلب في عين المرأة. فالله سبحانه وصف نساء الجنة بأنهن حور مقصورات في الخيام. والحور كما قال العلماء شدة بياض في شدة سواد، يعني عناها سوداء شديدة السواد، والبياض الذي بها بياض شديد. وأصل مأخوذ من البياض، فإن العلماء الذين ذكروا الحواريين قالوا أطلق عليهم الحواريون لشدة بياض ثيابهم، ومنهم من قال كانت لهم عمائم بيضاء. لكن الحواري هو مأخوذ من شدة البياض، وقد أطلق على بعض الدقيق الأبيض شديد البياض دقيق حواري أي دقيق أبيض. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: حور مقصورات في الخيام. وهل يذم من طلب امرأة مثلا جميلة عند الزواج أو عينها جميلة عند الزواج؟ هل يذم؟ لا يذم من طلب ذلك، فإن النبي قد قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فحث الرسول صلى الله عليه وسلم على النظر إليها. هذه مسألة قد يفهمها البعض على غير وجهها، وقد ينتقد بعض إخواننا من يطلب ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم صعد النظر إلى الواهبة وفوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام. أيضا نستفاد منه أن الحور مقصورة في خيمتها، وهذا الأصل في النساء، فالأصل في النساء القرار في البيوت. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قالتا لا نسقي حتى يبدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أي نحن لا نخالط الرجال ولا نزاحم الرجال، فسننتظر حتى ينتهي القوم من سقياهم، وبعد ذلك نسقي نحن مبتعدين عن الرجال غير مختلطين بالرجال. والذي حملنا على ذلك وأجرنا في ذلك أبونا شيخ كبير. هذه المقالة جمعت معنيين طيبين من هاتين الفتاتين. أولا قولهما: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينتهي الرعاء من سقياهم وحتى ينصرفوا، فليس لنا أن نزاحم الرجال وليس لنا أن نخالط الرجال. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ثم أومأتا إلى الحامل لهما والعذر لهما في هذا الخروج من أصله بقولهما: وأبونا شيخ كبير. فلم تكن إحداهن ولاجة ولا خراجة، لم تكن إحداهن كثيرة الخروج، ولم تكن إحداهن كثيرة الدخول، بل كن مستقرات في البيوت. وإذا حملتهن الحاجة على الخروج استرجعن وخرجن، وهذا أمر قد قدر عليهن رضي الله عنهن. وقد قال الله لنساء نبيهن: خير أسوة أقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام، قال صلوات الله وسلامه عليه: المرأة عورة فإذا خرجت تشرفها الشيطان. فكل هذه النصوص تحمل أهل الإيمان وأصحاب الغيرة على أن يقروا نساءهم في البيوت، ولا يخرجون النساء إلى الأعمال مزاحمات للرجال في مصالح الحكومات وفي المدارس وفي المواصلات، فيتعلمن الرجولة التي تذم في النساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء برجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فمن وسع الله عليه ولم يكن في حاجة إلى عمل زوجته إلا الاستزادة من أمر الدنيا، فليعلم أن هذا هو هدي نبينا محمد، وما سنه لنا ربنا إذ قال لنساء نبينا: وهن خير أسوة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. قال الله سبحانه عن نساء الجنة: حور مقصورات في الخيام، أو خيام جمع خيمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. وفي رواية: الخيمة لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. وبهذه اللفظة من حديث رسول الله: للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون، استدل بعض العلماء على أن الحور المعدة لكل رجل تفوق الاثنتين، فقد وقف بعض أهل العلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب بردي في السماء إضاءة لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخذ قيمة من وراء اللحم من الحسن فقصر الحور المعد لكل رجل على زوجتين. وهذا المعنى ضعيف من وجوه: أولا في حديث رسول الله للمؤمن فيه أهلون لا يراهم الآخرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد إنه يزوج 72 من حور العين. وهنا على سبيل الجمع حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والاتكاء كما هو مقرر معلوم عند كثير من أهل العلم هو الميل بأحد الشقين على الأرض. ومن العلماء من قال إن الاتكاء المراد به التربع، يعني جلسة الرجل المتربع بلغتنا. وهذا ينبني عليه حكم فقهي، ألا وهو مسألة الأكل متكئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا آكل متكئا. فهل قوله إني لا آكل متكئا أي لا آكل وأنا مائل بأحد شقي على الأرض، أو لا آكل وأنا جالس جلسة المتربع التي يسميها أهل بلادنا؟ فأكثر العلماء على أن الاتكاء هو الميل بأحد الشقين على الأرض، لقول الراوي عن رسول الله: وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ففرق في هذا الحديث بين الاتكاء وبين الجلوس. أما الذين قالوا إن الاتكاء هو التربع، فمنهم الخطابي رحمه الله تعالى، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى. فعلى رأيهما يكره الأكل متربعا، لكن على رأي الجمهور إن المكروه هو الأكل وأنت مائل بأحد الشقين على الأرض. لكن هل يحرم هذا الأكل وأنت متكئ؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إني لا آكل متكئا. فهو يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم. والحديث عن نفسه يفيد التحريم، لا يفيد التحريم إلا مع نص آخر يقوي هذا التحريم. وهذا يجرنا إلى بعض المسائل الفقهية التي فيها أمور تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل مجرد تركه لها صلوات الله وسلامه عليه يجعلها محرمة؟ فمثال لذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سنرجع إلى التأويل. كان الحديث عن الاتكاء، ومفاد ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا آكل متكئا. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا، هل يكون الأكل متكئا حرام؟ النص لا يفيد ذلك. غاية ما يفيده النص أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، فيفيد النص استحباب أو يفيد النص كراهية الأكل متكئا. لكن إذا أكلت وأنت متكئ فلا إثم عليك. هذا يجرنا إلى أشياء كما أسلفنا، الأشياء التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كل ما تركه الرسول يترك؟ وهل كل ما فعله الرسول يفعل؟ هذا الأصل. لكن قد تأتي بعض المسائل التي يكون فيها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء لعلة، والعلة في حقنا ليست هي العلة في حق رسول الله عليه السلام. فنذكر مثلا مثالا لذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، أو كان إذا أتاه رجل، إذا أتاه قوم ليصلي على رجل قد مات يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: هل ترك لدينه وفاء؟ فيقال لم يترك لدينه وفاء، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. لكن مع امتناعه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه يقول انطلقوا فصلوا على صاحبكم، فنفسه عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه ويقول انطلقوا فصلوا على صاحبكم. فلماذا ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة على من عليه دين؟ هل لأن الصلاة على من عليه دين حرام؟ ليس أبدا بحرام، لأنه لو كانت حراما ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام انطلقوا فصلوا على صاحبكم. ولكن المفهوم والله سبحانه أعلم بالمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال انطلقوا فصلوا، قال امتنع من الصلاة عليه حتى يفجر عن الاستدانة، وحتى يرهب من مسألة الاستدانة، وحتى يحذر من مسألة المماطلة في سداد الديون. فكان هذا المفهوم بدليل أنه قال للصحابة انطلقوا فصلوا على صاحبكم. فننتقل إلى مسألة أشد أبالا، مسألة المنتحر. أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل نفسه بمشاقص كي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نهى الناس عن الصلاة عليه وما أمر الناس بالصلاة عليه. لم يقل كما في الحديث السابق انطلقوا فصلوا على صاحبكم، ولم ينهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه. فلذلك اختلف الفقهاء في مسألة الصلاة على المنتحر، فقال فريق منهم لا نصلي عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه، وقال آخرون إن الرسول ما نهانا، والأصل أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا رجل مسلم، فما دام مسلما الأصل أنه يصلي على المسلمين. فرأى جمهور العلماء أن يصلى على المنتحر، وإن ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه زجرا لأمثاله وترهيبا لهم من الانتحار فلأهل الفضل ذلك، حتى ينزجر الناس وحتى ينكف الناس عن الصلاة على هذا المنتحر، أو حتى ينكف الناس عن الانتحار. هذا مأخذ طيب ومأخذ عليه أدلة كثيرة جدا. فمثلا هذا يضطرنا ويسوقنا سوقا إلى أفعال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وسنرجع كرة إلى مسألة العقوبات. الرسول عليه الصلاة والسلام جلد شارب الخمر نحو من 40 عليه الصلاة والسلام. جاء عمر وجد الناس قد تساهلوا في شرب الخمر فجلد شارب الخمر نحو من 80 جلدة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهده فلق واحدة كما قال ابن عباس سحنكي. يا عمر قال أرى الناس قد تتابعوا أو تتياعوا على هذا الأمر الذي كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. فأمضى عمر الثلاث طلقات وأوقع الثلاث صفيقات. فنرجع إلى ما كنا بفضله قليلا، المسائل التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها ولم ينهى عنها، الأصل أنها تسنى عن رسول الله لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن ينظر بعد هذا في عمومات أخرى هل تعارض بها هذه المسائل أو لا تعارض. وهذا سيجرنا عن قريب إن شاء الله إلى مسألة الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل في رمضان. نعم، موجود الكفر محمول على المستحيل، محمول على المستحيل. واضح يا اخوان. فنظرنا لمسألة الاحدى عشر فركعة في الصلاة، وسيأتي حولها بحث طويل ان شاء الله. نرجع الى قوله تعالى مساكين على رفرف خضر وعبقري حسان، فالعبقري الحسان والطنافس والوسائل التي اتكأ عليها والبسط، كل هذه مضمنة في قوله تعالى رقرف خضر وعبقري حسان. فأقوال العلماء كلها تدور على أنها السجاجيد التي تبسط والوسائل التي يتكأ عليها، أي أنها أقرب إلى المجالس العربية من الأنتريهات ومن الصالونات، أنها رقرف خضر وعبقري حسان. فهي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. من العلماء من قال إن تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك بمعنى تبارك ربك، وكلمة اسم أصحمت كما في قول الشاعر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتبر. وقد تقدم الكلام على هذا البيت الشعري بما حاصله، أن الشاعر يقول فيه: تمنى ابنتايا ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، فقوما وقولا بالذي قد علمتما، ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر. إلى الحول، يعني يعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه لمدة سنة، ثم اسم السلام عليكما، يعني ثم سلام عليكم، وانتهى أمركم بعد سنة، لا تبكوا ولا تفعلوا شيئا، كان في الجاهلية هذا. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. شاهدنا طبعا بيت شعري طبعا من بالنسبة لمعناه منقود، فإن المرأة لا تحد على زوج، لا تحد على أحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر وعشر. لكن كان في الجاهلية الإحداد لمدة حول كامل، ولذلك يقول الأب: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. فمن العلماء من قال إن اسم هنا مفحمة، فالمعنى إلى الحول ثم السلام عليكما، فقالوا إن كلمة اسم هنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي معناها تبارك ربك ذي الجلال والإكرام. وتبارك ربك ذو الجلال والإكرام، ما معنى تبارك أصلا؟ تبارك البركة هي ثبوت الخير في الشيء. البركة لها معنيان، أحدهما الكثرة والازدياد، أي كثر خيره وازداد بركته، والمعنى الثاني البركة ثبوت الخير في الشيء. فمن أهل العلم من يقول إن اسم هنا على بابها، فالمعنى تبارك اسم ربك، وأخذوا منه أن كل شيء يبدأ فيه باسم الله يبارك فيه، واستؤنس لهذا المعنى بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله عند دخوله قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم، فإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. فإذا دخل البيت فلم يذكر الله على عند دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فقال إن اسم الله وذكر اسم الله سبحانه يجلب البركة في الأشياء، حتى عند الجماع كذلك. فإن الشخص إذا جامع زوجته وقال بسم الله عند الجماع حصلت البركة ولم يشركه شيطان. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن صدر بينهما ولد لم يضره شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تبارك اسم ربك ذي الجلال الذي يجل عن كل نقص وعن كل عيب، والإكرام الذي يكرم كذلك عن كل نقص وعن كل عيب، كما تقول لشخص إذا ذكرت شيئا سيئا: كذا وكذا أكرمك الله، أو أجلك الله، أو أنا أجلك عن كذا وكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سيذكر الأخ كلاما على عبد الله بن محمد بن عقيل، فأنصح الأخ السائل الذي يريد معرفة ترجمته في توسع أن يقرأ فقط ترجمته في تهذيب التهذيب، وسيخلص أن الرجل كان رجل ضعيف. ما حكم التسمية على الوضوء؟ التسمية على الوضوء مستحبة، ليست بواجبة. أما الدليل على عدم وجوبها او على استحبابها، دليل على استحبابها، ما ورد ان النبي قال: توضؤوا باسم الله، توضؤوا باسم الله. أما المحتج على إيجابها فيحتج بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة طرق تفوق 20 طريقا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما سلم منها أي طريق، وبعضها تالف وضعيف، وبعضها يعل بعضا. فلهذه الإشكالات في هذه الطرق حكم فريق من أهل العلم بالضعف هذا الحديث الشديد، وبعضهم لكثرتها حسن الأحاديث الواردة فيها بل وصححها، وألفت كتب في هذا الحديث. ألف بعض إخواننا الأفاضل كتابا في إيجاب التسمية وفي تصحيح هذا الحديث، وألف آخرون كتابا في أن التسمية لا تجب وأن حديث التسمية ضعيف واهي. فبالحقيقة كل طرق الحديث كما سمعتم ضعيفة وتالفة، وبعضها يعل بعضا، لكن كما سمعتم إجمال القول على كثرتها منهم من حسنه بمجموعها وصححه بمجموعها، ومنهم من أبقاها في حيز البعض. وهذا الكلام على الحديث أيضا ليس من المعاصرين فحسب، ليس من الكتاب المعاصرين فحسب، بل كذلك أقوال الأوائل من الأوائل لأهل العلم المتقدمين من حكم على الحديث بالضعف جملة، ومنهم من حكم عليه بالصحة. نرجع إلى مناقشة المسألة فقهيا، إن صح الخبر فالنفي في هذا الحديث لا يعني نفي الكمال، لا يعني نفي الأصل، إنما يعني نفي الكمال. لماذا قلنا أنه لا يعني نفي الأصل إنما يعني نفي الكمال؟ إن كل صفات الوضوء التي رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كحديث عبد الله بن زيد وكحديث ابن عباس وكحديث عثمان رضي الله عنهم جميعا لما وصفوا وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يذكر واحد منهم أن النبي سمى الله عند الوضوء. فلما لم يذكروا أن النبي سمى الله عند الوضوء استفيد أن الأمر ليس بأمر ندب، ليس بأمر حتم وإيجاب، إنما الأمر انصح أمر إرشاد واستحباب. شيء آخر، نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الشافعية الإجماع على أن من نسي التسمية وتوضأ وصلى أنه لا يعيد الصلاة، أنه لا يعيد الصلاة. فلو كان حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أن الوضوء منفي من أصله، فالرسول قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فلبطل الوضوء من أصله ثم بطلت الصلاة. لكنهم أجمعوا حتى القائلين بصحيح الحديث على أن الصلاة صحيحة. فهذا هو الحكم في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نرجو توضيح المقصود من قوله صلوات الله وسلامه عليه أنا بريء من أقام بين الظهرانين المشركين. تقدم بيان أن هذا الحديث أصلا ضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكره العلماء علماء العلم وأعلوه. أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهرانين المشركين لا تتراءى نارهما. ثم على فرض حسنه، ما معناه أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهرانين المشركين؟ يعني إن أصابه من المشركين شيء أو سوء أو مكروه أنا لست مسؤولا عنه، أنا عهدتي بريئة وذمتي بريئة من الضرر الذي يصيب هذا المسلم، فلست منتصرا له إذا أصابه ما أصابه، كقول الله سبحانه وتعالى في شأن الذين لم يهاجروا فالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فنفس المعنى مضمن في هذه الآية الكريمة. هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر للعمل أو الدراسة؟ إذا دعت الضرورة إلى ذلك فالضرورة تقدر بقدرها، وإذا لم تكن هناك ضرورة لذلك فبلادهم بلاد كفر فيها الشر والفساد وفيها الامتناع عن الجمع والجماعات، فالمسألة بقدرها وبحسبها. أخ يقول له أختي تزوجت رغما عنه، وذلك مع كونه الولي. الشاهد، هل يقاطعها لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم؟ هل الأخت التي تزوجت رغما عن أخيها هل يقال أنها حادت الله ورسوله؟ حتى نسحب عليها الآية، ما معنى حاد الله ورسوله؟ لا علينا، حاد الله ورسوله أو شاق الله ورسوله بمعنى واحد. حاد الله ورسوله كان في حد، وشر الله وسنة رسول الله في حد آخر، عن عمد طبعا وعن قلب. وكذلك من شاق الله ورسوله يكون في شق، وشر الله وسنة رسول الله في شق آخر طبعا، هذا عن عمد. لكن هذه الفتاة التي تزوجت بغير إذن أخيها وتزوجت في المحكمة ومع أمها أو أخوالها أو غير ذلك، فعلا هي مخطئة لا شك في ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، فلما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لكن أما وقد كان وتزوجت عند مأذون ودخل بها زوجها حملت منه وانتهى أمرها، ففي لا يقام طبعا عليها حد الزنا، لأنها دخلتها شبهة، دخلت في فلاها شبهة جواز النكاح بغير إذن الأخ إذا زوجها المأذون، فيرتفع عنها حكم الزنا، لأن النكاح نكاح وإن كان في أصله باطل، لكن لا يقام عليها حد الزنا لوجود الشبهة. لكن أما وقد كان وانتهت الأمور فما بقيت إلا الأرحام التي توصل، فلا يشترط في صلة الرحم أن تكون الرحم صالحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأدلها ببلالها، أي أصلها بصلتها. إن آل بني فلان أو آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأدلها ببلالها. رب العزة يقول في كتابه الكريم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، مع المجاهدة منهم لك، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. ففي مثل هذه الحالة انتهى الأمر، لو كان الأمر في بدايته نقول لك قاطعها واشتد عليها، بل واضربها إذا أرادت أن تتزوج بغير إذن ولي، ما دامت الأمور متحملة ومطاق. فالأمر قد تم ودخلت بزوجها وانتهت الأمور، فما بقيت إلا صلة الأرحام، والله المستعان. رجل ذهب لاستخراج شهادة خبرة فطلب منه الموظف المختص رشوة فأعطاه، وإلا لعطل له استخراج الشهادة، وهذه حاجة إليها. إذا كان يأخذ شهادة الخبرة وليست عنده خبرة فالأموال المدفوعة حرام، وآخذها آت ومعطيها آت. وإن كان يأخذ شهادة الخبرة وهي من حقه وأبى الموظف إلا مع دفع المال فليدفع الإثم على الموظف، لكن إن استطاع أن يأخذها بدون أن يدفع فهو الأفضل للتناهي عن الإثم والعدوان. لكن إن لم يستطع إلا بالدفع يدفع، والإثم على من أخذ، لأنه الدافع يدفع لأخذ حقه لا يدفع لسلب حق آخرين. فأنا أيضا دائما نحب نفجر مع إخواننا بعض المشاكل الفقهية كده حتى بس تتسع الآفاق. عندك يا المبتسم جزاك الله خيرا، جاء شخص ويسأل سؤالا، فقال إنني سأل طبيب من الأطباء، فقال إنني طبيب وجاء شخص موظف من الموظفين وذهب بدون أن يأخذ أجازة من العمل، ذهب يصلح بين قوم كادت تحدث بينهم مقتلة، فاستمرت مدة الإصلاح شهرا بدون أن يأخذ أجازة ففصل من العمل، فقالوا لا رجوع له إلى العمل إلا بشهادة مرضية. ونعرف يقينا الطبيب يقول أنه كان يصلح بين قوم وتتحدث بينهم مقتلة والله أصلح به ورجع بعد شهر، هل أعطيه شهادة أنه كان مريضا أو أتركه يفصل من العمل؟ شيل الاثنين كده، يعني فيه فصل من العمل أو أعطاه شهادة غير حقيقية طبعا. فما رأيك وما فقهك في هذه المسألة؟ ملوش عمل تاني، ملوش عمل تاني. نحن سنقبل منك، لا نقبل فتواك إلا مدعمة بالدليل، صح؟ لا نقبل فتواك إلا مدعمة بالدليل. تقولنا ليه؟ لأن الله قال كذا أو الرسول عليه السلام قال كذا. الإصلاح محمود، أنا كلمت على الإصلاح، أنا قلت له أنت غلطان، قلت له جزاك الله خير على الإصلاح. أنا بسأل سؤال، الطبيب يسأل يقول أعطيه شهادة إنه كان مريض أو أتركه يفصل ويجي الله يسهل له. بسرعة لا تدري يعني. طيب نعم تفضل، تعطيه شهادة، هو الدليل على ذلك؟ الله يبارك فيك، جزاك الله خير. هل أحد عنده إجابة أخرى ولا تبتدئ بإجابة؟ نعم نعم. يقول الكذب للإصلاح بين الناس. أحد عنده إجابة ثالثة؟ نعم. الضرورات تبيح المحظورات، أحسنت. أحد عنده إجابة رابعة؟ نعم. تقصد أخف الضرورين، أخف الضرورين. أحد عنده إجابة خامسة؟ نعم. تلك الشهادة باطلة يعني اتحصل. كلهم ضحكوا عليك. يعني اخوانكم استدلوا بأدلة جزاهم الله خير. الاخ الكريم استدل بقوله تعالى بفعل الخبر، الخبر خرب السفينة، التخريب هذا جائز، الله لا يحب الفساد، لكنه خرب. لماذا خرب؟ كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. واخوكم الله يبارك فيه استدل بشيء اخر، ان الكذب من اصله للصلح جائز، فمطبوعات الصلح الكذب فيها ايضا يجوز لتتميم الصلح. الكذب الرسول عليه الصلاه والسلام ما خصص الكذب في الاصلاح. اخوكم الله يكرم زياده زياده اخرى، وهي مساله اختيار اخف الضررين، يعني توردت علي اضرار، هموت او ادفع الفلوس. واحد ماسك سكينه، يا تموت يا اقتلك يا تجيب 1000 جنيه اللي في جيبك، فادي ال 1000 جنيه. هو حرام علي، هل أقول الرسول عليه الصلاة قال إن الله كره لكم قيل وقال إضاعة المال، فلا يجوز إن أنا أرمي 1000 جنيه، لكن رميتها تحت ضغط الستين، فهل أدفع 1000 جنيه ولا أقفل؟ لو بخيل أحسن أو قليل الفقه، لو بخيل أو قليل الفقه يتأثر. ماذا نصنع؟ يعني يموت. اليوم أقرأ في الأقضية طريفة ذكرت عن أمير المؤمنين علي في القضاء، يحتاج إلى ذكاء فعلا. أمير المؤمنين علي اختصم إليه قومه، فقال أحدهم إن أعطينا هذا الرجل مبلغا من المال وقلنا له تصدق بما أحضرت من هذا المال، تصدق بما أحضرت من هذا المال. فالرجل أخذ 19 لنفسه وتصدق به بعشر. هم عرفوا القصة، يعني لازم يجيب له 10,000 جنيه، يقولوا له تصدق بما شئت بما أحببت من بما أحببت من هذا المال. فأخذ 10,000 تصدق بألف ووضع 9,000 في جيبه واستمتع بها، أي معه يستمتع بها. فذهبوا إلى أمير المؤمنين علي، قال ما قصدنا أصلا إنه يأخذ 9,000، ويتصدق بألف أخذ تسعة له. ولكننا رضينا أن يأخذ النصف مثلا ويترك ويتصدق بالنصف، يعني يأخذ خمسة ويتصدق بخمسة. فالرجل أمير المؤمنين علي قال لقد أنصفوك، يعني أحسنوا معك التصرف. قال لا يا أمير المؤمنين، حقي. هم قالوا تصدق بما أحببت. فعلي رضي الله عنه وجد من الرجل تعنتا في مسألة الإصرار أن يأخذ المبلغ كله، فقال اسمع لك فقط العشر وتأتينا بتسعة عشر. قال كيف تحكم بهذا الكلام؟ قال هم قالوا لك تصدق بما أحببت وأنت أحببت تسعة آلاف، فنأخذ منك التسعة آلاف التي أحببتها ونترك لك الألف التي لم تحبها. فكان القضاء فيه يعني نوع من الذكاء. أوردها ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. فيحتاج الشخص إلى نباهة وهو يفتي يتنفع الفتوى دي ولا تنفع. وأخذ 9000 فعلا منه وسب له. نعم من نفى بن مالك هو الشهيد. أنت حر من لكي. هل قلنا لك إنك تأثم إذا لم تعطيه 1000 جنيه؟ هل تأثم؟ أيوه، لكن مش كل الناس عايزة تتأثم. أنا أظنك لو طلب يعني أنت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. أعذرك أن يخبر الأسئلة طويلة. يسأل عن الثواب على قدر المشقة. الثواب على قدر المشقة فعلا الثواب على قدر المشقة، لكن لا بد أن تكون المشقة شرعية أيضا، يعني تكون المشقة مدلل عليها بدلة من الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أجرك على قدر نفقك، أو أجرك في الرواية الأخرى على قدر نفقتك. لكن يكون العمل نفسه مشروع. لكن إذا واحد واقف تعبان في الشمس ونظر أن يقوم لله في الشمس ليس له ثواب. الرسول قال إن الله غني عن تعذيب هذا النفس. بالنسبة للحكم في الكحول تقدم الكلام فيه بكثرة، لكن اختصارا الذي أراه والله سبحانه وتعالى أعلم أن الكحول العطور الكحولية، أقصد السؤال عن العطور الكحولية، مكروه ولا يطيق القول بالتحريم، لأن القائلين بالتحريم يظنون الفتوى على أنه خمر، على أنه خمر، والقطع بأنه خمر قولا واحدا لا نتحمله ولا نستطيعه. فلذلك نقول إنه يكره والله أعلم. هذا على قول من قال بأن النجاسة في الخمر نجاسة حسية، أما من قال بأن النجاسة في الخمر نجاسة معنوية فالأمر عنده مباح. هل يجوز للعاقد إذا حدثت مشاكل بينه وبين أهل العروسة وكان هم السبب في هذه المشاكل وكلما تم حل المشاكل أظهروا مشكلة أخرى، هل يجوز أن يطلب من زوجته التنازل عن المؤخر والشبكة كي يضمن حقه إذا حدث الطلاق، مع العلم أن أهل العروس هم سبب المشاكل التي حدثت؟ لا يجوز له أن يخدع العروس ويجعلها تكتب تنازلا له سرا، لا يجوز ذلك أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، هي التي تفتدي به. وكذلك قال تعالى ولا تعضلوهن، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالبنت ما أتت بفاحشة مبينة فلا يجوز لك أن تخدعها ولا أن تعضلها، فحرام وصداق، وإن كنت لا تريد أطلقها ولا نصف صداق. فتاة الكلية تريد أن تحضر مجالس الذكر ووالدتها لا توافق وتقول عليك بالمذاكرة، فالمذاكرة أهم وأنت تتغربين للكلية فقط. فحاولت أن تقنعها، يعني تجمع بين الفألين وتسدد وتقارب، تتعلم أمر دينها وتتعلم أمر دنياها وتطيب خاطر الوالدة بالكلام الطيب، والله أعلم. هل الذي يعتصم في الصلاة يحمد الله؟ نعم يحمد الله، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا من أصحابه عطف في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت بعد عشر ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهذا الحديث ورد في موطنين، موطن أن النبي سمع رجلا قال من الركوع فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها يوم يسبها أول. وكلا الحديثين صحيح، يعني هذا صحيح في الأطاس والثاني صحيح في الحمد بعد قول سمع الله لمن حمده. نعم، ما لا 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 يشمت، لا هو نفس الذي يقول. نعم، لو طفل عطس شمتها ايضا، علمه السنة. حرق الله يرحمك الله، واجبك انت على الله. هل الذي يسمع الصلاة، هل الذي يسمع الحمار وهو في الصلاة عليه ان يستعيذ؟ ان استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فالصلاة صحيحة، وإن لم يستعذ فلا جناح عليه. أنا مجد أن الصلاة صحيحة أصلا، قد تقدم فيما هو أقل من ذلك أن شخصا أجاب شخصا في الصلاة، فكما سمعت من قبل أن أمير المؤمنين علي كان يصلي فمر به رجل من الخوارج فقال لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الرجل يقول لعلي أنا صلي ولا ما صليش أنت كافر. الخارجي يقول لعلي كذا وعلي يصلي، فقال علي وهو في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. يعني أجاب علي بآية في الصلاة، فإذا كان هذا جائز في الدفاع عن نفسه بآية فلأن يكون امتثال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان واستعاذ أيضا في الصلاة من باب الجواز ليس من باب الاستحباب، فالصلاة صحيحة. والدتي ماتت ابنتها فأخذت عنها معاش، فأخذني زوجها أبي منها فقامت وأخذت من ماله من ورائه. والدتي ماتت ابنتها فأخذت منها معاش، فأبو الزوج بيكره منها الفلوس فقامت وأخذت من ماله من ورائه قيمة المبلغ وتصرفها على أولاد بنتها الميتة، فهذا حلال أم حرام؟ هي البنت بنته هو الآخر ولا مش عارف، يعني بنت الرجل المرأة ولا يعني كانت بنتها من صبرا. إذا كانت هذه الميتة ابنتها من شخص آخر يختلف الأمر شيئا، نعم إذا كانت ابنتها من هذا الرجل الذي يأخذ المال. فإذا كانت ابنتها من شخص آخر وللبنت التي توفى الله أولاد، فلا يحل للأب أن يأخذ أموال زوجته، بل تتصرف فيها الأم كما تشاء. أما إذا كانت ابنتها منه فالأمر يختلف إلى حد ما. فنريد استرسالا في السؤال حتى أنا مرات الأم الأب ما يرد، الأب سير صحيح كلامك بارك الله فيك، لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال شيئا إلا إذا طيبت نفسا له بذلك، فهو معاشها تتصرف فيه كيف تشاء، فليس للزوج أن يأخذ منها شيئا. فإذا أخذ منها هل لها أحسن الله إليك وضحت لنا شيء خاصي تماما يعني السؤال يقتضي كده. فإذا أخذ منها فهل لها أن تأخذ من ماله بقدر ما أخذ من مالها؟ هذه تنمية العلماء مسألة الظفر حاصلة. إذا جاء شخص أخذ مالك ثم تمكنت أنت منه هل لك أن تأخذ من ماله بالقدر الذي أخذه من مالك؟ مثال: واحد يشتغل عند واحد بقال مثلا، اتفقين في الشهر على 100 جنيه. جاء البقال قال له اتفقوا على هذا، جاء في نهاية الشهر قال له لا 70 جنيه. عجبك مش عجبك امشي. طيب عجبني مش عجبني فيما هو قال، لكن طيب الذي فات المفروض توفي معي بالذي اتفقنا عليه. فاحتال هذا الرجل الجديد وقال ايه في نفسه، خلاص انا اصبر هذا الشهر، اتفق معاه فيما هو قال على 70 واصبر على 70 من اجل ان ياخذ 30 السابقة. في المسجد التمثيل يعني ممكن تفرق الافات يعني في المثال. فاستمر واخذ 30 السابقة وضعها في جيبه وقال السلام عليكم من اليوم. هل هذا المثال جائز؟ هل التي سميها العلماء مسألة الظفر من العلماء من يجيزها لعدة أدلة؟ من هذه الأدلة قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا شيء ثاني. وإن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. واضح؟ يعني العمومات التي سمعتم الجزاء من جنس العمل، والمظلمة على قدر يعني الانتصار على قدر المظلمة. ومن العلماء من يكره ذلك تورعا ويحتج بحديث في ضعف: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لكن في هذا الحديث ضعف. أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، الحديث أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من استنكر معناه، لكن هو مع ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام مصروف عن الوجوب، يعني لأن مش كل واحد قبل ما يعرق تسلم الفريق قبل أن يجف العرق، فهو محمول على استحباب التبكير بإعطاء الأجر. من العلماء من ذكر من الصوارف لهذا الحديث أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه أن طبعا لما بس نوفي الحديث تحديث صيام رمضان أن الله سبحانه وتعالى يثيب الصائمين في آخر ليلة من رمضان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجير يأخذ حقه بعد انتهاء العمل، فقال إنه صام أول يوم وما أخذ الأجر أول يوم أخذ الأجر آخر الشهر. لكن هذا الحديث الأخير ضعيف، لكن احتج الطحاوي في كتابه مشكل الآثار على أن الأجير لا يقع، يعني يقول لك أن تأخذ شيئا ما الأجر إن دعت الضرورة إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يأمر الجزار بذبح الهدايا في الحج، وقال لا يعطى الجاجر منها شيئا ونحن نعطيه من عندنا. فقال نحن نعطيه من عندنا أي فينا بعد، لكن على كل استحباب إعطاء أجرهم عليه أدلته. فالله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، يقول تبارك وتعالى في سورة الكهف: حتى إذا بلغ المغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هل هذا يتعارض مع ما وصفه العلماء من أن الأرض كروية؟ ليس هناك أي تعارض، ليس هناك أي تعارض. وقرأ تفسير الآية لا تجد أي تعارض فيه.